القضية الثالثة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والإسلام كالتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة وسائر أئمة الهدى من أئمة الإسلام، يقولون: القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة، سمعه منه جبريل عليه السلام، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. وأهل السنة يقولون: القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه، القرآن كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه، فكل ما في المصحف ما بين دفتين من الحروف والمعاني هو من كلام الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي أوجب الله تعالى اعتقاده على أهل الإسلام، وهو الذي تناقلته كتب الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، وفي اتباع ما هم عليه من الهدى سلامة من التفرق ومن التحزب الذي قال الله تعالى فيه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ومما يدلك على أن هذا كان فهم سلف هذه الأمة ما جاء عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب، يعني خباب من الأرط، فخرجت يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال: يا هنان، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فأخبر أن القرآن كلامه سبحانه. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال الله سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله عز وجل. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله: والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله. وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما. قال: وكذلك سائر الكلام، ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما. قال: وأن الله تعالى متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا صوت غيره، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوقين، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وجاء عن عمرو بن دينار وهو أحد التابعين وأحد أفاضلهم قال: أدركت الناس، وقد كان أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون: الله جل اسمه الخالق، وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته. انتهى. ولذا كان الواجب على أهل الإسلام أن يفهموا من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان أن يفهموا كلام الله على وفق المعاني التي تليق بالخالق تبارك وتعالى لا على المعاني التي تليق بالمخلوق، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا تأتي قضية مهمة، وهي قضية تتعلق بالإيمان بالله عز وجل وأثر اعتقاد أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وذلك في أن العبد عليه أن يعلم أنه لا يقدم على كلام الله تعالى شيئا من كلام المخلوقين إلا على سبيل البيان، إذا كان ذلك البيان هو البيان الحق، ليس من باب التقديم وإنما من باب الإيضاح والتفسير. وسيأتي مزيد كلام عن هذه القضية. وكذلك من الأثر الإيماني الذي يتعلق باعتقاد أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى أن المؤمن إذا تلا كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يستشعر أثر ذلك في نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطبه بهذا القرآن ويكلمه بهذا القرآن، فيكون في ذلك بالغ الأثر في نفس المؤمن في الإيمان بالله واتباع كلامه واليقين بما جاء فيه من الحق والتسليم لله عز وجل ولدينه.